الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقرأ المسلم كل يوم 17 مرة سورة الفاتحة في الفرائض، وأحيانا يزيد على ذلك 10 مرات على الأقل في النوافل مع ما يتبعه في الوتر. يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة، وهي الشافية الكافية، هي أعظم سورة في القرآن، هي التي جمعت القضايا الكبرى في القرآن ثم فصلت في القرآن. حتى أذكر أحد خطباء العصر المشهورين قرأ سورة الفاتحة على المنبر ثم قال للناس: كان هذا هو الموجز، وإليكم تفصيل الخبر في بقية سور القرآن. هذه السورة يقول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: لأخبرنك بأعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أصبح عند الباب قال: يا رسول الله، قلت لي إنك سوف تخبرني بأعظم سورة، فما هي؟ قال: الحمد لله رب العالمين، يعني سورة الفاتحة. هذه شافية لأنها تشفي من كل الأمراض، من الشهوات والشبهات لمن قرأها بحق ولمن تدبرها وتيقن بمدلولاتها. وهذه الكافية إذا قرأتها في ركعة كفتك من كل سور غيرها، ولا يكفي غيرها عنها في كل ركعة. لدغ رجل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لدغته حية وعقرب، فتسمم جسمه، فمر الصحابة رضوان الله عليهم يحملون الوحي، يحملون الهداية بين قبائل العرب، قالوا: شيخ هذه القبيلة ملدوغ وأصبح جسمه مسموم، فهل منكم من أحد يعالجه ويرقيه؟ فجابوا سعيد فرقاه بسورة الفاتحة قرأ عليه، فذهب ما عنده من بلاء ومن مرض في آن واحد. فأخبر صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها الشافية. هذه تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بسم الله الرحمن الرحيم مدار الأمور، ومدار الانطلاق في كل أمر، ومدار الاستفتاح في كل خير وفي كل عمل. وإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فكأنك استعنت بالله مبتدئا في كل عمل، وطلبت منه سبحانه الحول والقوة والتأييد والنصر والنصرة. ما أحسن بسم الله يبدأ بها المسلم طعامه، ويبدأ بها كلامه، ويبدأ بها خطبه، ويبدأ بها نومه، ويبدأ بها استيقاظه، ويبدأ بها صلاته. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني باسمك يا الله. ولذلك اختار اسم الله العظيم الجليل الذي لا إله إلا هو، وهو على الظاهر أنه الاسم الأعظم له سبحانه. الله الذي ما تسمى بالله إلا الله، ولا أطلق على الله إلا الله، ولا يستاهل اسم الله إلا الله، حتى هل تعلم له سميا؟ فلم يتسمى زعيم ولا جبار ولا ظالم ولا مستبد بهذا الاسم إلا الله الواحد الأحد. حتى فرعون في طغيانه لم يتجرأ على أن يصل إلى هذا الاسم، فصان الله هذا الاسم له سبحانه وتعالى، فهو الله. ولذلك لأنه المألوه سبحانه المحبوب الذي يستحق العبادة لا إله إلا هو. ولله الحمد أن جعل الله الاسمين بعده الرحمن الرحيم في أول القرآن، فلم يقل جبار القهار ولا المنتقم ولا نحوها من الأسماء التي فيها جبروت وقوة وملكوت، وإنما أتى بالرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، وهو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم الذي رحمته خاصة بالمؤمنين. فأتانا بالرحمة ليبشرنا من أول لفظ في القرآن أنه رحمن رحيم، رحمته وسعت كل شيء، وأبشركم كما في صحيح مسلم أن الله كتب كتابا عنده، الذي كتب الكتاب هو الله، والكتاب عنده، وين موضع الكتاب؟ على العرش، يعني وضعه العرش سبحانه. ما هو نص الكتاب؟ إن رحمتي سبقت غضبي، فأسأل الله الذي رحمته سبقت غضبه أن يدخلنا في رحمته سبحانه. هذا نص الخطاب، هذا مما يرجيك في رحمة الله، ويجعلك كلما عثرت وكلما أخطأت وكلما أذنبت راجعت حسابك وعدت للباري سبحانه. الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. المستاهل للمحامد هو الله ربنا سبحانه وتعالى، والحمد هو المدح بثناء وشكر لمن يستاهل المدح ولمن جمع صفات الجمال والكمال والجلال، وهو الله وحده، فلا يستاهل الحمد إلا هو سبحانه وتعالى. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، فهو محمود سبحانه على كل لسان. حتى يحمد في الضراء ويحمد في السراء، ولا يحمد على مكروه سواه، لأن قضاءه حكمة سبحانه وتعالى، وفعله رحمة، وعطاؤه فضل، وأخذه عدل، فهو محمود سواء أعطى أو منع، سواء ابتلى أو عافى، سواء أمرض أو شافى، فهو محمود. حتى سبحانه لما دمر بعض الأمم أبادهم الظلمة في العالم وانهى بعض الدول قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا، ثم قال والحمد لله رب العالمين. لأن لو كان في غير القرآن من أحد جبابرة الدنيا لقال هذا الذي حصل والله المستعان، لكن الواحد أحد قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول لأنه محمود حتى في هذا سبحانه وتعالى، حتى في أخذه وانتقامه من أعدائه وتأديبه لخصومه فهو محمود سبحانه وتعالى. قال الحمد لله لأنه يستاهل سبحانه وتعالى الحمد، فتحمده إذا انتهيت من الطعام وتحمده كلما في النعم الظاهرة والباطنة. والحمادون يدخلون الجنة وهم أول الناس، أول الصوف التي تدخل الجنة هم الحمادون، وينادى بهم على رؤوس الناس الذين يحمدون الله في السراء والضراء. حتى إذا في الترمذي يقول إذا مات ابن، إذا قبض ابن العبد المؤمن، الابن هذا علقة في الروح، الابن هذا شجر القلب، يقبض بين يديك وهو طفل فيقول الله سبحانه وتعالى الملائكة قبضتم ابن عبد المؤمن، وهو الذي علم سبحانه واطلع، وهو الذي قضى، وهو الذي أمر. قالوا قبضنا ثمرة فؤاده. قال قبضتم ابنه؟ قالوا قبضنا ابنه. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا قبضنا ثمرة فؤاده يا رب. قال ماذا قال عبدي وهو أعلم سبحانه؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، فيبنى لمن فقد ابنه وبنته بيت في الجنة، قصر كبير اسمه بيت الحمد. قال الحمد لله، وكرر الله، هذا اسم العظمة يأتيك في القرآن، أكثر اسم يأتيك ويتكرر عليك في القرآن هو الله سبحانه. حتى لما عرف الله نفسه لموسى في اللقاء في طور سيناء، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فالله اسمه الأعظم الله، وما يحبه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. قال رب العالمين، فانظر كيف أتى بالربوبية والألوهية هنا، وأتى بالأسماء والصفات، فالرحمن الرحيم الرب الذي رب العباد بالنعم سبحانه. فما من نعمة جليلة ولا قليلة ولا كبيرة ولا صغيرة ولا ظاهرة ولا باطنة ولا قديمة ولا حديثة إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو المنعم المتفضل جل في علاه، ولذلك هو الرب سبحانه المستاهل العبودية. الآن الخائب قاتله الله فرعون يقول ما أنا ربكم الأعلى، يقول كذا، يقول لما قال ذكر النووي في كتاب مجالس العلم وجواهره، يقول لما قال أنا ربكم الأعلى نشر جبريل 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب، ثم قال يا ربي أستأذنك أخسف أو مسخ أو تدمير، يقول ماذا أفعل يعني، أنا أنتظر خلاص أنا ربكم الأعلى. وصل، قال الله لجبريل يا جبريل إنما يستعجل الذي يموت وأنا حي لا أموت. إيش هو العجلة؟ خلنا ننتظر ما عند هذا الرجل. فقال في الكلمة الثانية ما علمت لكم من إله غيري، فنشر جبريل أجنحته. قال سبحانه وتعالى لا أنتقمن منه نكال الآخرة والأولى. الصحيح عند المفسرين أن الكلمة الآخرة والأولى، قال بناخذ حق نكال الأولى والثانية، بنسحب الملف الأول والملف الثاني، بنجازيه على كلمة الخائبة الأولى والكلمة الخائبة الثانية، حتى يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي في مصر، فأجرى الله الأنهار من فوق رأسه فدسه في الطين وجعله من الملاعين أسوة للناس أجمعين وعبرة للمعتبرين، ونجاه ببدنه فهو المتحف للمشاهدين وللمبصرين، وأصبح حشرة في التاريخ منبوذا مقبوحا يعرض على النار هو وقومه. الشاهد أن هذه الكلمة لا تترك إلا على الله رب العالمين سبحانه، الرب الخالق وحده المتفرد، حتى يتحدى في القرآن يقول سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه الكائنات، هذه المخلوقات، هذه المشاهدات خلق الله. اتوني هل خلق الذين من دوني ذبابا؟ هل خلقوا بعوضة؟ هل خلقوا أقل أو أحقر مخلوق في العالم؟ الخالق والله. قال رب العالمين، فكل العوالم هو ربها سبحانه وتعالى. العالمين، عالم الإنسان ونحن عالم من هذا العالم، وعالم الحيوانات، وعالم الزواحف، وعالم الطيور، وعالم النبات، شيء يحار فيه العقول، وعالم الجمادات، وهو سبحانه وتعالى وحده الرب وحده المتفرد سبحانه وتعالى الذي خلق والذي دبر هذه العوالم لا إله إلا هو. الرحمن الرحيم، يعاد إليك يا أيها المسلم هذين الاسمين العظيمين تقرأها في كل ركعة، في كل ركعة، كلما ذنبت تذكرت أنه أرحم الراحمين، كلما أخطأت، كلما ابتعدت تعال إلى الطريق. ولذلك أعظم وقود عندنا في الإسلام هي الصلاة. ومسكين الذي لا يصلي، أحسن الله عزاء الذي لا يصلي حتى يعود إلى يقينه. مسكين الذي لا يصلي ينتظر الانتحار أو الانهيار، لأنه أغضب الملك الجبار لا إله إلا هو، وصل إلى جدار مسدود. أنا إذا كلمني شاب أنه أصبح لا يصلي خلاص انتهى، أصبحت أعيد في نفسي التعزية عليه، أسأل الله أن أعيده، خلاص انتهى. معناه إذا وصل إلى حال أنه ما عاد يصلي، قطعت الحبال بينه وبين الواحد الأحد، واستحق الغضب والعياذ بالله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال معلم الخير عليه الصلاة والسلام. قال رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الدين يوم الجزاء والحساب، يوم المداينة، يوم ينتقم الله من الظالم للمظلوم، يوم يعطي الله من المغلوب للغالب، يوم يأخذ للضعيف من القوي، يوم يقتص سبحانه للكلمة والضربة والسبة والسجن، يوم يظهر المعذبون المسحوقون المظلومون بشكاويهم عند أعدل العادلين، عند أرحم الراحمين، عند أحكم الحاكمين سبحانه. يوم يقيم الله محكمة العدل اللاهية العظمى في الآخرة لا ظلم اليوم. يوم يقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يوم يقول لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيقول لله الواحد القهار. في تلك الحالة تصوروا، ترى ورد في الحديث الصحيح أن حتى الشاة الجلحان التي ليس لها قرون الجماء ينبت الله لها قرنين، لأن نطحتها تلك في الدنيا، فيقول انتقمي منها، اقتصي منها، حتى إلى هذه الدرجة فتقتص منها، فيقول كوني ترابا، يعني الوحوش، فتكون ترابا، فيقول كافر يا ليتني كنت ترابا، يعني مثلها. الكلمة التي قدمتها أو الإساءة أو الضربة، الجبابرة يعرضون، الظلمة، الحقوق تأخذ من الحسنات والسيئات، لا ظلم اليوم، الله ليس بظلام العبيد. فانتظر تلك المحكمة الكبرى. ولذلك أقول أن ديكارت يقول، الفيلسوف المشهور يقول، نحن شفنا المشهد الأول، رأينا المشهد الأول في الدنيا، مشهد الظالم والمظلوم، مشهد المستبد الطاغي، ومشهد الضعيف المهضوم، مشهد القوي، مشهد الضعيف. أين المشهد الثاني الذي ينتقم فيه المظلوم من الظالم؟ يقول علي الطنطاوي، وهذا اعتراف من ديكارت، اعتراف ضمني بأن هناك يوم آخر سوف ينتقم الله للعباد. ولذلك تعجبني البيتان المشهوران، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض، حتى القاضي، يعني إن كان زيد حتى لعب معهم القاضي، المحكمة الشرعية حتى راحت مع الوزير، وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هذا هو العدل الذي ينتظر العالم، يقول مالك يوم الدين، يعني الذي يملك يوم الدين هو الله، والذي لا يحكم في يوم الدين إلا الله، ولا ينتقم في يوم الدين، ولا يحاسب إلا الله وحده لا إله إلا هو. يقول سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الضمير المنفصل تقديمه يعني الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك يا ربنا، ولا نستعين إلا بك وحدك يا ربنا ويا إلهنا. وهذا ملخص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسالة المحمدية تلخص في إياك نعبد وإياك نستعين. أنزل الله 114 كتاب، جمعها في 4، في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم جمع حكمتها في القرآن، ثم جمع حكمة القرآن في الفاتحة، ثم جمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. فمطلوب من العبد أن لا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا به، لأن من الناس من يعبد الله ويستعين بغيره، ومنهم من يستعين بالله ويعبد غيره كالمشركين، ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين به كالملاحدة. والمؤمن يعبد الله وحده ويستعين به فيما لا يقبل العون إلا الله. يقول وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس عند الترمذي وغيره. فإذا علم هذا فإن المسلم في كل ركعة يذكر نفسه بأنه لا يعبد إلا الواحد الأحد، ولا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، فالعبودية له جل في علاه. ولذلك إن لم تكن عبدا لله فاعلم أنك سوف تكون عبدا لغيره. ومسكين الذي يظن أنه إذا تحرر من عبودية الله أنه سوف يكون حرا، بل سيكون عبدا لشهوته وشيطانه وهواه. إذن فتشرف بالعبودية الواحد الأحد. أحد أهل الهوى والغرام والهيام في الحياة الدنيا المنقطعين عن الله يقول حتى لمحبوبتي، يقول لا تدعني إلا بها عبدها فإنها أشرف أسمائي. يقول أنا ادعني بعبد المرأة. فهذا من الشعر العشقي الغرامي المبتذل السخيف الحقير، لا تدعوني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسمائي. فرد عليه بعض علماء السنة وقال لهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدي النبيا. هذا هو المنهج الصحيح، أنك تكون عبد له سبحانه وتعالى وحده وتشرف بالعبودية له جل في علاه. ولذلك أشرف ما يكون العبد حينما يكون ساجدا، وأقرب ما يكون العبد حينما يكون ساجدا، وأحب ما يكون العبد لله حينما يكون ساجدا، لأنك زدت في العبودية. كل ما زدت في العبودية كل ما رفعك وعظمك وعزك ووقرك وقدرك ورفع من شأنك وشرفك، وكلما تأخرت عن هذه العبودية كلما حصل شيء من الذل والقهر والكبت والعذاب والنكال. قال: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نستعين إلا بالله فيما لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الآية تنهي أنواع الشرك، من التوجه للطواغيت أو للقبور وسؤال الأموات أن يشافيهم أو يعافيهم، كما يفعل بعض الناس في العالم الإسلامي، يذهبون إلى بعض القبور ولو قبور الصالحين أو لقبور الأنبياء أو الأولياء ويقول: شافني اشف مريضي. هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أو عافني أو نجح ابني أو أريد منك ذرية، لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله. إلى درجة أن بعض الغلاة أتى إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وقال: يا رسول الله، اسمع الشرك، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. يقول: اغفر لي ذنبي يا سيدي، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يستر العيوب إلا الله، ولا يشافي إلا الله. ولذلك ترى العالم الإسلامي الآن فيه شركيات وهو يقبل الهزيمة، لأنه ما اعتصم بالله، ما صح التوحيد الصحيح الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. شرك القبور، شرك الأولياء، التعلق بالأضرحة، التعلق ببعض الأمكنة. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم حتى قال لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يقول: أرسلني صلى الله عليه وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، هذا في صحيح مسلم، ولا صورة إلا طمستها، حتى صور الممثلة هذه مجسمة، حتى لا تتعلق القلوب بغير الله. فلماذا لا نصحح في حياتنا: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ثم أتى الدعاء الخالد الذي يكرره المؤمن، وهو الذي أمنية لكل إنسان: اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الخط الطريق الموصل إلى رضوان الله، أدل عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو طريق وهو أقرب طريق يوصلك إلى رضوان الله وإلى جنته سبحانه وتعالى، ويبعدك عن كل متلف وعن كل ذنب وعن كل خطيئة وعن كل خطر وعن كل لعنة وعن كل عذاب. اهدنا الصراط المستقيم، فهو طريق وهو مستقيم، لأن الخط المستقيم أقرب الطرق، وهو طريق مسلوك سلكه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الطريق الذي يقول ابن مسعود: تركنا صلى الله عليه وسلم في آخره وهو في أوله، حتى قلت في قصيدة امدح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، قلت: في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوى الضمائر منا فوق ما نصف. فهو تركنا صلى الله عليه وسلم في آخره وهو في أوله، وأنت إذا حققت الاتباع الصادق له صلى الله عليه وسلم سلكت هذا الطريق. هذا من مواصفات الطريق، ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. هم 4 طوائف: الأنبياء والرسل عصمهم الله وشرفهم بالنبوة، فهم أول الركب وأحسن القافلة وخير البشرية. والصديقون وهم من حقق الولاية فأتى بمراض الله كلها وترك ما يسخط الله ويغضبه كل ذلك واجتنبه، كحالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونحوهم من صديق الأمة، الذي بلغ في الصدق إلى أن صدق ظاهره باطنه، وإلى أن صدق قوله فعله، وإلى أن صار سواء خلوته وجلوته، وإلى أن صار عبدا لله في كل ذرة من ذرات جسمه، يترك المكروه والمحرم ويفعل الواجب والمستحب. فهو من يعني تابع صادق للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا صار صديق كأبي بكر الصديق. والشهداء قيل هم شهداء المعركة في سبيل الله، وقيل هم الشهداء من العلماء وغيرهم الذين قاموا بالميثاق وشهدوا على شهادة الحق وفعلوا. والمعنى الأول كأنه أرجح، لأنه إذا ذكر هذه المعاني فلا بد أن نفصل بعضها عن بعض حتى لا يعني حتى لا يصبح هناك اشتراك واشتباه في الألفاظ. قال: والشهداء والصالحون. والصالحون هم درجات عند ربك، وهو كل من آمن وقام بالفرائض، ولذلك جعل الله فسحة للمسلمين، ولو أنه بعضهم قد يعذب لكن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مثل إذا كنا في عالم الدراسة جيد جيد جدا وممتاز، فمنهم ظالم لنفسه، هذا جيد يعني، لكن ظلم نفسه، ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، لكن مسلم على الطريق. أهم شيء أنك تكون على الرصيف، أهم شيء أنك تمشي مع القافلة، أهم شيء أن تجعل محمد صلى الله عليه وسلم أمامك. يعني قد تخرج قليلا، قد يأتيك جرح وتجلس ضمد الجرح، لكنك على الطريق ماشي، سوف تصل. يعني أنت إذا اتجهت إلى مكة وأنت على الطريق تصل بعد شهر شهرين ستة شهور. حتى العالم الرباني سفيان الثوري الكبير، هذا الحجة الثبت الثقة، قال له رجل ذهب الخيل، الصحابة يقصد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ذهب الصحابة على خيل مضمرة وبقينا على حمير معكرة. يعني ذهبوا بأعمالهم وجهادهم وهجرتهم وفتوحاتهم رضوان الله عليهم وصدقاتهم، أما نحن على حمير معكرة، جينا متخلفين، لأن جينا في عصر الظلمة وعصر الشبهات وعصر الوهن وعصر الهشاشة وعصر الغثائية. قال: فأتينا على حمير معكرة. قال سفيان: والله لتلحقن بالقوم ما دمت على الطريق. أهم شيء أنك على الطريق. نعم قد تجلس قليلا ترتاح، قد يأتيك يعني حادث، قد تلدغك عقرب، ولذلك أمش تحرك مع الركب فسوف تصل. قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. فبعض الناس يعني محافظ على الفرائض وتارك المحرمات، لكنه لا يحرص على السنن ولا المستحبات ولا يترك المكروهات، فهو مقتصد طيب يعني جيد جدا. ومنهم سابق بالخيرات. هذا السابق بالخيرات أمره عجب، حتى تجده في قيام الليل وتجده في الصلاة. أنا رأيت عجب في هذا العالم، أنتم ما تدرون أحيانا عن بعض الأسماء التي لا تظهر للساحة، لكن بعضهم يقوم الليل، وبعضهم صدق، وحتى من التجار الكبار يحفر الآبار ويبني المساجد وينفق الأموال ويصل الأيتام ويكفلهم ويواسي المساكين والمصابين، فهو دائم بماله وبنفسه وبجهده وبدموعه وبقراته. إن أتى فهو في الصف الأول خلف الإمام. الآن في بعض الأحياء في العالم الإسلامي كحمامة المسجد، أحد يعني في الصف الأول كانوا حمامة المسجد، خلاص الصف الأول يؤذنه في المسجد، مصحفه معروف، نوافله، ذكره الحسن المسلم في الصباح والمساء، على السنة دائما يأكل السنة، محمد صلى الله عليه وسلم في كيانه في خلده في جوارحه عليه الصلاة والسلام بالاقتداء، هذا سابق بالخيرات، وصول لأرحامه، بار بوالديه، حسن الخلق، ثبته الله ظاهرا وباطن، هذا سابق بالخيرات. والله إني ما أغبط أنا أحد ممن جمع الدنيا ولا من تولى ملكه وزعامه ورئاسة، والله ما أغبط إلا السابق بالخيرات، ولو كان ينام على الرصيف كما كان إبراهيم الأدهم ينام على الرصيف ويقول: نحن في عيش لو علم به الملوك لجالدون عليه بالسيوف. سبحان الله، ما أجمل هذه الحياة المستقرة، حياة سابق بالخيرات. هذا في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم بالهداية الربانية، أنعم عليهم بلزوم الجادة وحققوا السلوك الشرعي باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول: نعوذ بك يا ربي بالمغضوب عليهم والضالين ولا الضالين. طريقان محرمان مظلمان، طريق المغضوب عليهم طريق الضالين. المغضوب عليهم هم من تعلم العلم ولم يعمل به، والضالون هم الذين عملوا بلا علم، يعني ابتدعوا من عندهم عملا بلا علم ولا دليل من الله سبحانه وتعالى. فاليهود أكثر ما عندهم عمل علم بلا عمل، قال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. انظر حتى مثلين، أقبح شيء في الحيوانات والبهائم الكلب والحمار، حتى بعضهم الآن مسألة التسامح العصري والرقي الإنسان يقول لا تستخدم هذه الألفاظ، قاتل الله الغباء. القرآن يقول: كمثل الحمار يحمل أسفار، وش يعني باقي؟ الإنسان الذي ينسلخ من الفضيلة يعني باقي بتقدم معه؟ اللي يحارب الواحد الأحد، اللي يقتل الأرامل والأطفال، الذي يدمر المساجد، الذي يمزق المصحف، يعني إخاء إنساني. ولا بد أن نظهر برقي مع الآخر في حوار إنساني لطيف، وهو كفر بالله، حارب الله، قاتل رسل الله، ذبح أنبياء الله، مزق كتاب الله، قتل الأرامل، ذبح المساكين، فما قال كمثل الحمار يحمل أسفار. إن الحمار يقول عليه كتب يستفيد منها؟ أنت لا ركبت رياض الصالحين وفتح الباري وتفسير من كثير على الحمار يستفيد؟ ما يستفيد. قال فمثله يعني في سورة كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. يقول إن أعطيت الفائدة ولا ما تعطيه؟ تعلم، لأنه خبيث نفسه، ما ينفع فيه العلم، ما تنفع فيه المواعظ. مثل الكلب إذا أعطيته في الظل لهث ومد لسانه هو في ظل، وإذا خرجته في الشمس لهث. عود إلى غير المغضوب عليهم، هذا اللي ظل. وقال من أقضي ميثاقكم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن موضعه. والظلال هم النصارى، لأنهم ابتدعوا رهبانية بلا عمل وبلا علم قصدي وبلا دليل ولا برهان، حتى يقول سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. ذهبوا في الأديرة، طولوا شواربهم وشعورهم وأظفارهم، اتسخوا، تركوا الحياة وملاذ الحياة، تركوا بهجة الدنيا، تركوا حقوق الجسم، انغمسوا في أعمال حرافية بدعية لا تسمى رهبانية عندهم. قال رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعايتها. فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع والعمل الصالح، فهو صلى الله عليه وسلم الذي أقام الحجة وأوضح المحجة وتركنا على الطريق الموصل إلى رضوان الله، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا ما جزى نبيا عن أمته، وهدانا الله إلى الصراط المستقيم. وإلى لقاء في حلقة أخرى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.